Ja. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهى موعد وموسم الحصاد، حصاد الحنطة والشعير خلال هذه الأيام بإنتاج وفير بفضل الله تبارك وتعالى. حسب ما سمعنا من الإحصائيات الرسمية الحكومية، يعني الحنطة تجاوز إنتاجها 1,000,000 طن، والشعير تجاوز إنتاجه 175,000 طن في عموم محافظات العراق، وهو مسجل عنا أنه إنتاج يعتبر وفير وفيه زيادة ملحوظة، رغم ما تعرض له هذه المحاصيل، تعرضت في هذه السنة بالذات للسيول والأمطار، وأدت إلى إصابة كثير من المزروعات بالتلف والفساد لأسباب قد يطول شرحها، أسباب قد تعود إلى الخزن، بعضها تعود إلى تسويق حيث لا توجد خطة تسويقية لوزارة التجارة ناجحة، وأسباب سياسية أيضا. يمكن الذي عاش فترة السيول يتذكر الصراعات السياسية التي تركت ظلالها على كل نواحي الحياة، ومنها طبعا هذه الحالة. وزير التجارة كان من الوزراء الذين أوقفوا عملهم في الحكومة وعلقوا مشاركتهم في الحكومة، والبلد يمر بهذه الأزمة، والفلاحون يأنون من هذه الظروف الصعبة. على كل، لسنا الآن بصدد بيان أسباب تلك الخسائر التي حصلت لمحصولي الحنطة والشعير، ولكن مع ذلك بفضل الله تبارك وتعالى الأحصائيات تقول أن الزيادة ملحوظة هذا العام. وطبعا هذه النعم التي يغدقها الله تبارك وتعالى الخالق المنعم لابد أن تشكر، تجدون ذلك أن الله تعالى ينعم على جميع عباده، حتى على من عصاه، حتى على من لم يعرفه ولم يتوجه إليه، وحتى على من ناواه. هذا بالأدعية تشير إلى هذه المعاني. فالمفروض أن يكون يعني أبسط رد فعل وأوضح رد فعل، إن هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فالمفروض أن يكون أول رد فعل وأوضح رد فعل لنا أزاء هذه النعم هو شكر الله تبارك وتعالى. الله غني عن شكر عباده وعن عبادتهم وعن أي شيء يصدر منهم، لكن يريد الخير لنا، أنت بهذا الشكر تحفظ النعمة وتزيد منها. لئن شكرتم لأزيدنكم، فإن كنتم تحبون أن تزاد عليكم النعم فاشكروا الله تعالى الخالق المنعم. أولا لأنها هذه فطرة إنسانية، فطرة إنسانية أن تشكر المحسن إليك والمنعم عليك. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وأيضا يعود بالنفع عليك، لأن فيها حفظ النعمة وزيادة النعمة. طبعا الشكر أدنى مراتبه قضية الشكر اللساني، أن يحرك الإنسان لسانه بالشكر والحمد والثناء لله تبارك وتعالى على هذه النعم، هذا أدنى مراتب الشكر. لكن طبعا الشكر له حقيقة، هذا حركة اللسان المفروض أنها تكون مبرزة لتلك الحقيقة وكاشفة، ليست هي حقيقة الشكر، هي كاشفة عن الشكر. كالذكر، الذكر هو ليست حركة لسانية، الذكر حركة شعورية وجدانية نفسية قلبية، لكن المبرز لها هو الحركة اللسانية. أما الاكتفاء بالحركة اللسانية يعني ما بلغت حقيقة الشكر، وإن كان طبعا له جزاؤه وله ثمرته وآثاره، لكن حقيقة الشكر إنما تتحقق ويتحقق معنى الشكر حينما نؤدي حقوق هذه النعم. وأول حق طبعا في هذه النعم أقصد في الغلات الزراعية وفي الثروة الحيوانية، يعني عادة الذين لهم يعني عمل في الزراعة وفي الأرياف عموما تكون معها ثروة حيوانية، فالله تعالى جعل زكاة، أوجب زكاة يخرجها الإنسان من أمواله في هذه الغلات الزراعية وفي الثروة الحيوانية التي يمن الله تبارك وتعالى بها. الذي دفعني إلى هذا الحديث طبعا عدة أمور، أكيد أولا التذكير بهذه النعمة لله تبارك وتعالى، والشيء الآخر هو هذه الغفلة العامة التي أحسست بها وشعرت بها عن الزكاة. هذا المحصول الوفير 1,000,000 طن من الحنطة و175,000 طن من الشعير، هذا فيه زكاة تعطى للفقراء والمحتاجين. لم أسمع، ربما يوجد، لم أسمع إلا نادرا بال1,000 واحد بال10,000 واحد ما أعلم، بس نسبة أكيد تكاد تلحق بالعدم الذين التفتوا إلى وجوب إخراج الزكاة من هذه الحاصلات الزراعية. رغم التأكيد الشديد في القرآن الكريم وفي الأحاديث الشريفة على إخراج الزكاة، بحيث قرنت الزكاة بالصلاة، الآيات الشريفة اقرؤوها في موارد كثيرة، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، هذه ملازمة موجودة في كثير من الآيات. هذا فيه إشعار بأهمية الزكاة، أنها كأهمية الصلاة، الصلاة التي هي عمود الدين الزكاة مقرونة بها. فإذا هذه الغفلة العامة عن إخراج الزكاة هذه غير مبررة وخطيرة وفيها آثار كارثية على الإنسان وعلى المجتمع. فلنقرأ إذن من باب التذكير ومن باب التحفيز والدفع والتحرك لأجل أداء هذه الفريضة، نقرأ بعض الأحاديث الشريفة الواردة في وجوب الزكاة. من القرآن الكريم نأخذ قوله تعالى، آيات كثيرة قلنا قرنت بين الزكاة والصلاة، لكن نأخذ الأمر في الآية الشريفة من سورة التوبة الموجهة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، خذ من أموالهم صدقة، صدقة الواجبة أي الزكاة. ما هي ثمرتها؟ ما هي آثارها؟ تطهرهم وتزكيهم بها. النفع يعود لهم بإخراج الزكاة، إخراج الزكاة تطهير لهم وتزكية، تزكية أي تنقية وتطهير، لها معنيان، وتزكية أي نماء ونمو في الأموال التي يخرجون منها الزكاة. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، ادعوا لهم. هذا لما يعطون الزكاة يحصلون على دعاء من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن الأئمة المعصومين لهم بالخير والبركة. وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام لما نزلت هذه الآية المعروفة بآية الزكاة، نزلت في شهر رمضان، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مناديه فنادى في الناس، إن الله تبارك وتعالى قد فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة. الزكاة أمر مفروض وواجب مفروض كفرض فريضة الصلاة. وعن الإمام الصادق عليه السلام قال، ولو أن الناس أدوا حقوقهم لكانوا عايشين بخير. هم يعود بالنفع عليهم، حياتهم تكون حياة مباركة سعيدة مزدهرة فيها خير كثير لهم. وعن الإمام الكاظم عليه السلام، حصنوا أموالكم بالزكاة، احفظوا أموالكم من التلف، من السرقة، من الفساد، من الخسارة، احفظوها بالزكاة. وعن الإمام الصادق عليه السلام إن الله عز وجل فرض للفقراء في أموال الأغنياء فريضة لا يحمدون إلا بأدائها وهي الزكاة. إنسان الذي يتوقع أن يكون له مقام محمود، يتوقع أن ينال الفوز والفلاح في الآخرة، لا يحمد إلا بأداء الزكاة، لأنها فرض من الفرائض المهمة، لا يحمدون إلا بأدائها وهي الزكاة. هذا معنى لا يحمدون، يعني أنه لا ينالون المقام المحمود الذي يطلبونه في الآخرة، ولا يحمدون أي هذا في الآخرة، وفي الدنيا أيضا لها معنى، لا يحمدون أي الذين ينفقون أموالهم في وجوه خيرية ومبرات، هذا شيء جيد، لكن لا ينالون الحمد، لا يحمدون إلا إذا أدوا الواجب. أن تؤدي الواجب أولا ثم أنفق في المستحبات وفي الخيريات مما وراء الواجب، لا يحمدون إلا بأدائها وهي الزكاة. وعن الإمام الصادق عليه السلام قال إنما وضعت الزكاة وفرضت اختبارا للأغنياء ومعونة للفقراء، ولو أن الناس أدوا زكاة أموالهم ما بقي مسلم فقيرا محتاجا. فهذا لما تسمع نسبة الفقر في العراق 24% كنت تعلمك خلل، ليس الخلل أبدا في الموارد، الله تعالى أعطى لكل الناس، وفي العراق وهذا شيء معلوم ومعروف، أعطى من الموارد فوق الأرض وتحت الأرض ما يغنيهم ويسعهم، لكن الخلل هنا، الخلل في التصرف في هذه الأموال، الفساد المالي الذي نسمعه عن المتصدين للحكم والسلطة والنفوذ، أو أنه بسبب تقصير الناس في أداء حقوقهم الشرعية. ولو أن الناس أدوا زكاة أموالهم ما بقي مسلم فقيرا محتاجا ولا استغنى بما فرض الله له، وإن الناس ما افتقروا ولا احتاجوا وجاعوا ولا عروا إلا بذنوب الأغنياء. هذا هو الذي يحدث هذا الخلل والتفاوت في المجتمع. وحقيق على الله تبارك وتعالى أن يمنع رحمته ممن منع حق الله في ماله، مثل ما منع حق الله في ماله، إذن خلي يتوقع أن الله تعالى أيضا يمنعه من رحمته، شيء فظيع. وأقسم، الإمام يقول سلام الله عليه، وأقسم بالذي خلق الخلق وبسط الرزق أنه ما ضاع مال في بر ولا بحر إلا بترك الزكاة. يمنعون إعطاء الزكاة في أموالهم فيفقدون هذا الذي بخلوا به من الزكاة، هل مقدار هذا الذي هو قليل كما سنذكر نسبته، هذا مضافا إلى العاقبة السيئة لأنهم منعوا حق الله وقصروا وتركوا فريضة، مقابل أنه سيخسرون جزءا كبيرا من أموالهم بسبب هذه، فهم سيفقدون هذه الأموال، لا يفقدونها في طاعة، يفقدونها في معصية. وفي نهج البلاغة عن أمير المؤمنين عليه السلام قال إن الزكاة جعلت مع الصلاة قربانا لأهل الإسلام، فرصة للطاعة يتقربون بها إلى الله تبارك وتعالى، ليس فيها مؤونة كثيرة. فمن أعطاها طيب النفس بها، مو عين وراها يعطي الزكاة وهو قلبه يمها، فمن أعطاها طيب النفس بها فإنها تجعل له كفارة ومن النار حجابا ووقاية، فلا يتبعنها أحد نفسه. لظن النفس وراء هذا الذي يعطيها الزكاة، هذا المال القليل الذي تعطيه للزكاة هذا جزاؤه، فالمفروض أنك تعطيها وأنت فرح مسرور، هل يعني مقابل هالدريهمات اللي تعطيها الله يعطيك هذه البركات وهذه الخيرات، فإنها تجعل له كفارة ومن النار حجابا ووقاية. ما قيمة أن تعطي شيئا يسيرا من مالك مقابل أن تحصل على هذا؟ فلا تتبع عنها نفسك، تظن نفسك وراها، بل تعطيه، تعطيه بإيده وقلبك وراها، لا. فلا يتبع عنها أحد نفسه ولا يكثرن عليها لهفة، وإن من أعطاها غير طيب النفس بها يرجو بها ما هو أفضل منها، هذا الذي يعطيها وهو لا يحمل هذه المعاني الإيجابية، يعطيها المفروض بانشراح ويسر أنه لبى نداء الله تبارك وتعالى وأطاع الله تعالى في هذا الأمر، وهو ممنون لله تعالى وشاكر لأنه وفقه لهذه الطاعة. بهذه المعنويات، بهذه النفسية كنت تعطي الزكاة. أما إذا أعطيتها ونفسك وراها، شوف يقول: وإن من أعطاها غير طيب النفس بها يرجو بها ما هو أفضل منها مما ذكرنا فهو جاهل بالسنة، جاهل غافل هذا عن هذه الخسارة التي هو يضع نفسه فيها، فهو جاهل بالسنة، مغبون الأجر، ضال العمل، طويل الندم، هذا لمن أعطاها ونفسه وراها، أما من لم يعطها فهذا بعد واصل حسابه كما يقال. عن الإمام الصادق عليه السلام عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أراد الله بعبد خيرا بعث إليه ملكا من خزان الجنة فيمسح صدره ويسخي نفسه بالزكاة، لأن المال شيء عزيز على الإنسان، هذا ما ينكر، والإنسان ما يخرج ماله إلا ونفسه وراه كما يقال، لكن الإنسان الموفق والإنسان المتوجه إلى طاعة الله تبارك وتعالى الله يزيد في توفيقه بأن ماذا؟ بأن يزين له هذه الطاعة ويحبب هذه الطاعة إلى نفسه فيبادر إليها، هذا الذي نسميه التوفيق. التوفيق هو تحبيب الطاعة وتيسير أسبابها للعبد. فالحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا بعث إليه ملكا من خزان الجنة فيمسح صدره ويسخي نفسه بالزكاة، تسخو نفسه، تندفع، تتحرك، لا ظل فيها شح وفيها حرص وامتناع عن أداء هذه الفريضة المالية، رغم طبعا الأحاديث قلنا تؤكد على أن الابتلاء بالمال شيء عسير على الإنسان. ومن وصية لأمير المؤمنين عليه السلام قال: الله الله في الزكاة، من وصايا أمير المؤمنين، وخصوصا نحن الشيعة، شيعة علي عليه السلام، فأحرى الناس أن نتبع وصايا ونلتزم بتوجيهاته وتعليماته وأوامره. الله الله في الزكاة فإنها تطفئ غضب ربكم. الآن من مجموع الأحاديث التي قرأناها يمكن أحدكم يستطيع أن يسجل ما هي الآثار المباركة لأداء الزكاة، سنلخصها إن شاء الله بعد أن ننتهي من قراءة بعض هذه الأحاديث حتى نستذكرها ونجمعها. الآن تبين لنا عدة آثار بإخراج الزكاة. شوف: فإنها تطفئ غضب ربكم، غضب ربكم الذي استحققتموه بالمعاصي وبالذنوب، ألا تحتاجون أن تطفئوا غضب ربكم؟ هذا من مطفئات غضب الرب إخراج الزكاة. في الحديث الشريف قال: شاب سخي مرهق في الذنوب أحب إلى الله عز وجل من شيخ عابد بخيل. شيخ شيبة قضى عمره في العبادة، عابد لكن ليس سخي النفس، مقابل شاب شهوات ضاغطة عليه تدفعه إلى المعاصي، لكن شاب سخي يعطي من غير أن يجد في نفسه حزازة وغضاضة. هذا الشاب السخي المرهق بالذنوب أفضل عند الله تعالى وأحب من ذلك الشيخ العابد مشغول بالعبادة لكن غير سخي النفس. هاي ليست دعوة طبعا للشاب أن يكون زين جيد. إذا خلينا نعد نرهق في الذنوب، نرهق يعني ملأت الذنوب، هذا مرهق في الذنوب يعني ملأته الذنوب والمعاصي، هذا ليس دعوة طبعا للشباب لأن يرهقوا في الذنوب ويكونوا سخيا وخلص شاب سخي، لا لا أبدا. هذا إنما الحديث الهدف منه بيان عظمة ومنزلة السخاء والإعطاء، هذا والذي ليس فيه حاشا للمعصوم أن يغرر الناس، في هذا لا نسيء فهم هذا الحديث. شاب سخي مرهق في الذنوب لا يقول إذن جيد لعد أنا أكون سخي وخلي أرق، لا أخو من قال أنت تحظى بهذا التوفيق، لا كن حذرا كما ترجو رحمة الله، كن خائفا من غضب الله ومن مكر الله ومن استدراج الله تعالى. لكن إنما يريد الإمام أن يقرب صورة عن المنزل العظيمة للسخي، شاب سخي. من هو السخي؟ تعرف الأحاديث الشريفة، ها قد تقول من هو هذا السخي الذي له هذه المنزلة؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم روي قوله: من أدى ما افترض الله عليه فهو أسخى الناس. هذا ما نريد منك عمي تبذل كل أموالك وتوزعها على الناس، لا، أدي ما افترض الله عليك، زكاة، خمس، رد مظالم، كفارات، شوف أنت ايش مطلوب من الحقوق المالية أديها. هذا الذي يعطي ويخرج ما افترض الله عليه فهو أسخى الناس. فسعرفنا إذن من هو السخي، هذا تكون أسخى الناس. عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: إن الله تبارك وتعالى قرن الزكاة بالصلاة فقال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. الإمام يقول: فمن أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة فكأنه لم يقم الصلاة. هل أنا مقرون به متلازما؟ الإمام الباقر عليه السلام يقول: فإذا هذه الصلاة التي عمود الدين يضيعها الإنسان إذا لم يؤتي زكاته ولم يخرج هذا المقدار من المال. طبعا الزكاة وجوبها لابد يعني أن تتفقهوا في هذا المقدار من الأحكام. الزكاة لا تجب مطلقا في كل حاصل زراعي، لا، إنما تجب بشروط، يعني أولها بلوغ النصاب، أن يكون الحاصل النصاب كم؟ 847 كيلوغرام. زين، وعند بعض الفقهاء مثل السيد الشهيد الصدر الثاني قدس سره 900 كيلوغرام، هاي راجعة سأل التقليد، نحن نقول أنها 847 كيلوغرام. فالذي يكون حاصله الزراعي دون النصاب لا تجب عليه الزكاة، إنما تجب الزكاة إذا بلغ الحاصل مقدار النصاب وهو 847، فإذا بلغت النصاب وجب إخراج الزكاة. كم هو مقدار الزكاة؟ لها مقداران الزكاة بحسب طبيعة سقاية المزروعات. إن كانت المزروعات مما تسقى سيحا، يعني مو بالآلة، تسقى بالمطر، تسقى بفيضان ماء النهر على الكتف مثلا المجاور له، تسقى بامتداد العروق في الأرض وسحب الماء، بأي، المهم سقي طبيعي خنسمي، ليس سقي بالآلة. فإذا كان السقي طبيعيا بالمطر بفيضان ماء النهر كما قلنا بهذه النسبة تكون نسبة الزكاة 10% من الحاصل، قلنا إذا بلغ النصاب، إذا ما بلغ النصاب لا زكاة عليه، هذا التسهيل من قبل الشارع المقدس، ف10% النسبة. أما إذا كان السقي الحاصل الزراعي بالآلة، الناعور مثلا، الدلو، المضخات الكهربائية، الماطورات، هذه الوسائل اليوم للسقاية، إذا كان سقيها بالآلة فتكون نسبة الزكاة 5%، 5% نسبة ضئيلة يعني، هي نسبة الزكاة. وإذا بلغ النصاب، هم إذا ما بلغ النصاب ليس عليه زكاة. هذه مختصر طبعا الأحكام، ولا قد توجد، لكن هذه الأحكام الرئيسية اللي تتعلق بعموم الناس، ولا طبعا توجد بعض التفاصيل المتعلقة بالزكاة. الآن إذن من هذه الأحاديث الشريفة يستطيع أي واحد منكم الآن من خلال استماعي للأحاديث أن يسجل ما هي الآثار المباركة الآن لإخراج الزكاة مما استفدنا من تلك الأحاديث؟ أولا إنها من أعظم القربات إلى الله تبارك وتعالى، وصفها بأنها قربان كما وصفت الصلاة بأنها قربان وعظمتها بنفس درجة الصلاة، هذا إذن أنها من أعظم القربات إلى الله تعالى. ثانيا أنها توجب المحبة الإلهية، الله يحب عبده إذا أخرج هذه الحقوق الشرعية من أمواله كما تقدم، شاب سخي أحب إلى الله تعالى، ويكون سببا لشموله بالرحمة الإلهية العظيمة، هذا الثاني. ثالثا أنها تطفئ غضب الرب كما سمعنا، وتوجب كفارة الذنوب، وتكون حجابا ووقاية من النار، هذا الأثر الذي سمعنا. رابعا أنها اختبار للأغنياء، الأغنياء شنو الذين بلغ عندهم النصاب، ومن حسن حظ الإنسان أن يعطى فرصة للاختبار حتى ينجح حتى ينال المكافأة. أنت إذا ما تريد ترتقي وما تمتحن، مثل ما إنسان مثلا يريد يكمل دراسة ويحصل شهادة، هو عليه أن يمتحن وينجح حتى يعطى الشهادة، ما يريد يدخل الامتحان خلاص راسبه ويطلع من الاختبار. فالآن هذه الزكاة فرصة اختبار حتى تنجح وترتقي، ما تريد تختبر، ما تريد تدخل الاختبار والابتلاء، هو ممكن لكنه النتيجة سيئة، أنه راح يرجع لورا كما يقال. فإذن الزكاة كما سمعنا أنها اختبار، يعني اختبار يعني فرصة لك للترقي حتى تمتحن وحتى تنجح وتحصل مكافأة وشهادة. خامسا أنها سبب لزيادة النعم كما سمعنا، ودوام النعم، حصن أمو، هذا الإجي السادس. إذن الخامس سبب لأن بالشكر تدوم النعم كما في الحديث، لأن شكرتم لأزيدنكم، ومن الشكر إخراج هذه الزكاة. فإذن فيها تنمية للمال، هو اسمها زكاة، والزكاة لغة النمو، هي فيها نمو للمال، سبب لإكثار المال، وكل واحد يحب إكثار المال بشرط أن يوظفه في طاعة الله تبارك وتعالى. فإذن الأثر الخامس أنها سبب لزيادة النعم وتكثير المال. الأثر السادس أنها تحصن المال من التلف والخسارة، هذا الذي يبخل بإعطاء الزكاة سيفقد أزيد منها ولا يؤجر عليه، بالعكس قد يكون وبالا عليه، فلو أعطاها في طاعة الله تعالى لكان حصن ماله من التلف والخسارة وحصل على هذه النتائج المباركة. سابع الأثر السابع أنها تقضي على الفقر وتحرك الاقتصاد، هذا مردود اجتماعي، الناس إذا فقراء التجار من يشتري منكم؟ لما تدفعون الزكاة راح تصير قدرة مالية عند الفقراء، راح يشترون، راح يتحركون، فيتحرك السوق وينمو الاقتصاد. فشلون الدول تمر بأزمة مالية مثلا يعطوها قروض حتى تحرك نفسها؟ هذا الدول التي تعطي قروض يا حاسب حسابه، لا هي ستربح، لأن لما أعطت قرض لهذه الدولة مثلا أو أي بنك أو أي مؤسسة أو شركة، هذه سيكون بيدها سيولة نقدية ستتحرك في السوق، وبالتالي تحرك السوق يرجع بالمردود الإيجابي على أولئك الأصحاب الأموال الأصلية. فأنت أيها التاجر لما تعطي هذه الزكاة وذاك يعطي الزكاة، النتيجة الفقراء صار بيدهم أموال سيحركون السوق ويزدهر البلد ويعود بالنفع عليك بهذا المقدار. فإذا هذا الأثر السابع أنها تقضي على الفقر وتنمي الاقتصاد وتؤدي إلى ازدهار أحوال الناس، هذا طبعا الكلام لا يخص الزكاة، لا يخص سائر الحقوق الشرعية، إنما حديثنا اليوم باعتبار موسم الحصاد والحاصلات الزراعية تطرقنا للزكاة. ولا يوجد حق مالي آخر في أموال الناس وهو الخمس، يوجد رد المظالم، هالي من عنده اشتباه مالي مع الناس ولا يعرفهم الآن ولا يستطيع الوصول إليهم، ماذا يفعل؟ يخرج جزء من المال لأجل رد المظالم عن هذه الأمور التي دخل في اشتباه مع الناس. توجد موارد للحقوق المالية، هذا الكلام يشملها جميعا لأن الزكاة لها عنوان عام يشمل هذه الزكاة المخصوصة اللي تحدثنا عنها اللي تتعلق بالحاصلات الزراعية وبالثروة الحيوانية، وأيضا تشمل سائر الحقوق المالية. الآن إذا علمنا المرغبات والمحفزات والمشجعات على إخراج الزكاة، خلينا نعرض جانب آخر من الروايات، الروايات التي حذرت من ترك الزكاة وبينت العاقبة التعيسة السيئة لمن يبخل بإعطاء الزكاة. نأخذ بعض الروايات، طبعا الروايات تصل بالمئات في الزكاة، نأخذ بمقدار ما يسع الوقت. عن الإمام الباقر عليه السلام قال: ما من عبد منع من زكاة ماله شيئا، مو منع كل زكاته، لا حتى إذا منع شيئا نقص من المقدار الواجب عليه، إلا جعل الله ذلك، هذا النقص الذي لم يدفعه، يوم القيامة ثعبانا من نار والعياذ بالله مطوقا في عنقه، عنق هذا الباخل. خلي شوف تسوى، خلي شوف هذا الذي يبخل بدفع الحقوق الشرعية، خلي شوف تسوى يتعرض لمثل هذا الضرر ولهذا الخطار، خلي شيك حسابه إذا مستعد لتحمل هذه المصائب. بعد هو إنسان عاقل المفروض، وعقله يدله على الرشاد. ما من عبد منع من زكاة ماله شيئا ولو بسيط، إلا جعل الله ذلك شيء يوم القيامة ثعبانا من نار مطوقا في عنقه ينهش من لحمه حتى يفرغ من الحساب. نستجير بالله، صورة مؤلمة مرعبة، وهو قول الله عز وجل، له شاهد في كتاب الله، وهو قول الله عز وجل: سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. الإمام يشرح الآية ويفسره، يقول يعني ما بخلوا به من الزكاة سيطوقون، أي تطويق؟ بثعبان ينهش في لحمه. تصل الحالة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتخذ إجراء عمليا في حق من يبخل بدفع الزكاة والحقوق الشرعية، كان يخرجهم من المسجد، ما يستحقون أن يدخلوا المسجد ويصلوا مع جماعة المسلمين، هالمستوى باخل الزكاة، الباخل بدفع الزكاة. عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد إذ قال: قم يا فلان، قم يا فلان، قم يا فلان، 5 أشخاص عددهم بأسمائهم، صور الذل والعار اللاحق بهم، هذا ذل وعار في الدنيا، في الآخرة خل المصير بعد، أخذنا صورة وفكرة عنه. فتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم بشخصه وأمام ملأ المسلمين، شوف شنو من هوان، قم يا فلان، قم يا فلان، قم يا فلان، حتى أخرج 5 نفر فقال: اخرجوا من مسجدنا، لا تصلوا فيه وأنتم لا تزكون. ما تستحقون، لأن سيأتي في الأحاديث أنه هذا الذي يمنع الزكاة من دون مسوغ شرعي، لا تخو مشكلة في أصل دينه وإسلامه، فهذا ما يستحق أن يكون جزءا من جماعة المسلمين. حديث عن الإمام الصادق عليه السلام: من منع قيراطا من الزكاة فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا. فإذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما يتخذ الإجراء ويخرجهم من المسجد، لأن هكذا هؤلاء. وفي حديث عنه قال: من منع قيراطا من الزكاة فليس بمؤمن ولا مسلم، وهو قول الله عز وجل، كلها شواهد. رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، الآية تقول في سورة المؤمنون هكذا، رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا، لو كان يصلي، أي صالح هذا الذي يطالب بالرجوع والعودة للدنيا حتى يؤدي ويقوم به الزكاة والحقوق المالية. رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها. ما تفيده، فاتت الفرصة، أغلقت الباب. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فما تفيده بعد، ما يعطى فرصة ثانية، دور ثاني. أعطي دور أول الامتحان وأعطي دور ثاني الامتحان، هو كم دور يعطوه؟ خلاص انتهت حياته وأغلقت الفرصة. فالإمام عليه السلام يطبق هذه الآية، رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، على مانع الزكاة. هل يندول يشوفون بالمسجد موجودين، يعني يصلون ويصومون، ويمكن يخرجون مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سرايا الجهاد، لكنهم أدام بخلوا بالزكاة وشحت أنفسهم عن دفع الحقوق المالية، لا يستحقون أن يكونوا ضمن جماعة المسلمين. إذن الآن أعطينا فكرة ولو ربما مختصرة للأحاديث التي حثت على إخراج الزكاة وأوجبت، حثت شنو هي؟ أوجبت وفرضت، بس من باب خلق المحفزات لدى الناس والمشجعات والمحركات. تذكر هذه الآثار التي عديناها، الآثار المباركة، وبالتالي وبالمقابل أيضا الأحاديث التي ذكرت العاقبة الوخيمة السيئة لتاركها. فإذا أمام هذه الأمور التي ذكرناها، يمكن لأحد بعد أن يبخل ويعطي الزكاة؟ وهي هاي مقدارها 10% و5% بالتفصيل الذي ذكرناه حسب نوع السقي، إن كان بالآلة أو بالشكل الطبيعي، ومول من كل حاصل. لا، إذا الحاصل بلغ النصاب وهو 847 كيلو، يعني طن إلا شوية، الذي حاصله أقل من ذلك ليس عليه زكاة، الله رفيق بعباده، ما يريد يعني يثقل عليهم. وأيضا لمن تعطى الزكاة لعلكم تسألوا، ليس من الضروري إيصالها للمرجعية وللحوزة وللحاكم الشرعي، أبدا ليس من الضروري ذلك. اليوم شعبنا وبلدنا مبتلى بكثرة الفقراء والمحتاجين، الزكاة أنتم من يمكم، كل من تكون عليه زكاة مخول بأن يصرفها على المحتاجين، من أقربائه، من معارفه، من أصدقائه، من جيرانه الذي يعرفه. مو محتاجين أيضا ممكن أن تنفق في مشاريع خيرية، مثلا في منطقة في الجنوب ما بيها مشروع تحلية ماء، آرو ما أدري مثلا شي يسموه، تجمعون زكاة تلك المنطقة، تسوون فد محطة مكينة لتصفية المياه، منطقة مثلا فيها فد نهر صغير جدول يعانون من مشكلة العبور على هذا النهر ويذهبون لمسافات بعيدة حتى يعبرون الجسر إلى الجهة الأخرى، تقومون أنتم من الزكاة تنشئون جسرا بسيطا لكي يعبر الناس من هذه وتسهلون أمرهم. فد منطقة ما بيها طريق مثلا مرتب تمشي الناس عليه، تشقوا لهم طريق، ممكن صرف الزكاة. إذن هاي مصارفها، ما يحتاج أن توصلها إلى المرجعية ولا الحاكم الشرعي ولا الحوزة أبدا، أنفقوها من يمكم. اللي ينفقها على المؤمنين المحتاجين قضاء حوائجهم، شباب معسرين ما عندهم كان يتزوجون يتزوجون بها، ممكن تبنون بها فد مشروع فيه مصلحة عامة للناس أيضا ممكن، يمكن واحد زكاة كمية كبيرة والمنطقة اللي هو بها ماكو مركز صحي، ينشئ مركز صحي بدل ما الناس تعاني على أبسط مرض تقطع مسافات طويلة، سووا مركز صحي. فهي منكم وإليكم أبدا، إنما نحن والشريعة كلها دورها هو إيصال إرشادكم إلى ما فيه الخير لكم والسعادة في الدنيا والآخرة، أبد منكم وإليكم، أنتم أنفقوها ما يحتاج. بس علينا طبعا أن نلتفت أنه إذا كانت الزكاة من شخص غير هاشمي، يعني مو سيد حسب تعبيرنا، ما يجوز إعطائها لمحتاج هاشمي، ما يجوز الزكاة تعطى من غير الهاشمي للهاشمي، بس يمكن تعطى من الهاشمي لغير الهاشمي، ممكن. السادة لا يجوز لهم أن يأخذوا من زكاة غير السادة، لأن لهم حق المفروض في الخمس، تعلموا النصف الخمس هو حق السادة ليعطى للسادة المحتاجين، الله عوضهم من الزكاة أعطاهم الخمس. فهي أيضا ملاحظة تلتفتون، الذي يريد أن يوزع زكاته على المحتاجين وهو ليس بالسيد ليس هاشميا فلا يعطي زكاة للهاشمي وإنما يعطيها لغير الهاشمي، بس ممكن السيد الهاشمي يعطي زكاته إلى غير الهاشمي باعتبار السادة قلنا لهم حقهم من حق السادة في الخمس. فإذا أرجو أن يكون في هذه الكلمة وفي هذه الأحاديث إيقاظ من هذه الغفلة ما دمنا في موسم الحصاد ونسمع الأخبار أن الإنتاج وفير بفضل الله تبارك وتعالى، فهذه الغفلة العامة عن إعطاء الزكاة ليست لها مبرر، خصوصا وأن مردودها بالخير لكم في الدنيا والآخرة منكم وإليكم. هذا خلاصة الذي ذكرناه، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم جميعا لطاعته ولكل ما يحب ويرضى، إنه ولي النعم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.